إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الإرسال الذي مع إخواننا في تبسة قد اقترحوا علي موضوعا من المواضيع المهمة التي من المفروض أنه موضوع لا بد أن يتكرر على المسامع، ألا هو العلم وأهميته وشأنه في هذه الأمة. فأحببت أن يكون موضوعها طبعا هو هذا الذي اقترحوه، وأردت كذلك أن يكون أيضا انطلاقا من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو الحديث الذي يرويه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وتفرد به، يعني وربما بعض أهل العلم يقول أن تفردات ابن ماجه أحاديثه كثير ما تكون ضعيفة، لكن هذا الحديث بمجموع طرقه صححه الشيخ الألباني رحمه الله، بل وقبله صححه المزي وصححه كذلك السيوطي رحمه الله. هذا الحديث واضح في مدلوله، إلا أنني أعلق على بعض كلمات منه لعل في ذلك تأدية للغرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث هو خبر يتضمن معنى الطلب، كأنه عندما قال صلى الله عليه وسلم فريضة بمعنى اطلبوه، اطلبوه فهو فرض، والفرض معروف عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم أن المراد به الواجب، على أن على كل حال بعض أهل العلم فرق بين الفرض والواجب، الفرض ما كان عن دليل قطعي والواجب ما كان عن دليل ظني، وهم الأحناف، لكن جمهور العلماء على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فريضة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فريضة. ولربما حتى كلمة فريضة أنها على وزن فعيلة تفيد ما تفيد كذلك من معنى المبالغة. إذن فطلب العلم فرض، فرض على كل مسلم، سيما العلوم التي لا يتحقق إسلام المرء إلا بها، العلوم التي لا يسع المسلم جهلها، فهذه يجب على المسلم أن يطلبها. يجب على المسلم إذا مثلا اقترب موعد يوم العاشر الذي هو يوم عيد الأضحى وأراد أن يضحي أن يتعلم أحكام الأضحية، يجب عليه أن يتعلم أحكام الأضحية. نعم، فالأضحية عبادة، تضحية عبادة من العبادات أوجبها الله عز وجل على المسلمين، ولها أحكامها، والإخلال بتلك الأحكام ربما يبطل الأضحية، قد تبطل. نعم، جاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنه ذبح شاة له قبل الصلاة، قال أعد أخرى مكانها بمعنى تلك لا تجزئك. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضحى، أربع لا تجوز، هكذا قال لا تجوز، بمعنى من ذبح شيئا منها فأضحيته هو أكل لحما فقط وليس له النسك. إذا مثل هذا من الفرض الواجب تعلمه على المسلم حتى يأتي بالمطلوب الشرعي على الوجه الصحيح، لأن العبادة معروف عندنا في الإسلام أنها لا تقبل إلا بشرطين، ونقصد بلا تقبل أي لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني والمتابعة. هذه المتابعة لا تتم، لا تكون إلا أن يتعلم العبد ما يجب عليه في كل عبادة من عبادات، بل وبدءا بفرض الفروض وهو توحيد الله عز وجل وتصحيح المعتقد. نعم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قلت الحديث صحيح بمجموع طرقه إلا زيادة مسلمة التي اشتهرت على الأنسنة فإنها ضعيفة على كل حال باتفاق أهل العلم. كلمة طلب، نعم، طلب مصدر من طلب يطلب طلبا. هذه الكلمة ربما بعضنا يقول كلمة واضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير وتفصيل، نعم، ولكن صراحة لا بأس أن أعلق عليها بشيء مما وجدت الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات قد دقق فيه وفصل، أن كلمة الطلب تعني الفحص عن وجود الشيء سواء كان المعنى المعاني أو عين من الأعيان، واستدل بقوله عز وجل أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ويقولون، قال رحمه الله ويقولون أطلب الكلأ، أطلب الكلأ إذا تباعد حتى احتاج أن يطلب، تباعد، أطلب، أطلب الكلأ، أطلب الكلأ بمعنى تباعد، فصار لا بد من قطع خطوات ومسافة طويلة من أجل تحصيله والحصول الكلأ. وأما العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب، بمعنى كأنه فيه إشارة من هذا الحديث على أنه قلما يصلح للشخص أن يطلب العلم وهو بين أهله، حتى كان يقال في بلاد الشنقيط الأهل والجهل متجاوران، بمعنى من طلب العلم وهو كأنه بين أهله يصبح عليهم ويمسي، هذا قل ما يأتي بطائل من العلم. وإن كان على كل حال بعض النوادر من أهل العلم لم يعرف عنهم أنهم رحلوا في طلب العلم، لذلك هذه الأمة لا تزال الرحلة فيها في العلم أمر معروف مشهور، ويعملون المطي ويضربون أكباد الإبل من أجل أن يحصلوا علما من عند فلان وفلان وفلان، أئمة كبار نعرفهم بأنهم رحلوا. حتى أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ألف كتابا سماه الرحلة، الرحلة في طلب الحديث، الرحلة. طبعا الرحلة فرق بينها وبين الخروج، إنسان قد يخرج في طلب العلم لحلقة لدرس قريبا من دارهم ويعود ربما حتى في المساء، لكن الرحلة التي تعني مغادرة البلاد حتى أن الشخص قد يستقر به المقام في المكان الذي رحل إليه فينسب إليه. فكثير ما نجد في تواريخ بعض أهل العلم فلان مثلا البصري ثم الكوفي، البصري ثم الكوفي، بل عندهم كلام يتعلق بمن أقام في موضع معين أربع سنوات أنه يصح أن ينسب إليه، وأقام لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم. إذن فطلب العلم له، كلمة طلب التي في الحديث تعني إعمال المطي والخطأ والابتعاد من أجل لعله. وهذا هو الذي كذلك صرحت به الآية من قوله عز وجل: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن الطائفة الذين نفروا ذهبوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. على أحد معنيي الآية أن الذين نفروا هم الطائفة التي خرجت في طلب العلم، تطلب العلم ثم ترجع إلى أهلهم وإلى بلادهم لأجل أن يعلموا قومهم ما تعلموه. قلت لا يزال من السنن التي جرى بها العمل في هذه الأمة ودأب الناس عليها في العلم أنهم يرحلون في طلب العلم. وجمع قلت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا لطيفا سماه الرحلة. إذن قلت الرحلة فرق بينها وبين مجرد الخروج الذي قد يقع من الشخص يوميا، يرجع يذهب صباحا ويعود مساء أو يعود في منتصف النهار وقد كان مشغولا بالعلم أو بطلبه في حلقات وغيره. الرحلة بمعنى أنه يخرج عن بلده وعن مسقط رأسه، مسقط الرأس الذي هو الوطن المحبوب لكل الناس، بل هو أمر جبلي أن الإنسان يحب بلده. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إذن فالإنسان محب مسقط الرأس صروج، وبها كنت أموج كما يقول أحدنا. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تجد عن الأهل بدل. إذن فطالب العلم لأجل ما كان للعلم عنده مكانة ومنزلة وشأن فإنه يخالف هذا الذي نعم عليه أكثر الناس من حبهم للأوطان وحبهم المقام بها كيفما كان هذا الوطن. نعم، فتراه ويخرج في طلب العلم لأنه عنده العلم أكبر من الوطن وأكبر شأنا منه، فتراه يخرجه ويتتبعه في أماكنه. وإذا قلنا أيها الإخوة عن طلب العلم في القديم، فلا تظنوا أن الواحد إذا طلبه يطلبه كما نحن اليوم يسافر الواحد منا في هذه المراكب المريحة التي بعضها حتى ينقلك في الجو ويقطع بك المسافات الطويلة في ظرف ساعات فقط، ينقلك من جو إلى جو، من بلد إلى بلد، آلاف الكيلومترات تخترقها الطائرات وتحل بك في المكان الذي تريده. ليست رحلاتهم مثل هذا العمل، إنما كانت رحلاتهم في المراكب المعروفة، اليوم ما زالت معروفة على كل حال، الإبل بل والحمير، بل ربما كان بعضهم يذهب على رجله وتأتي عليه الفصول وهو في الطريق. هذا لا يفعله إلا من كبر العلم عنده وكان للعلم عنده مكانة ومنزلة عالية. وكان يقول بعضهم بل هذا من محفوظات الطلبة، من محفوظات طلبة العلم له تغرب وتواضع واترع وجوع وهل وعص هواك واتبع حتى يرى حالك حال المنشد. لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد. له تغرب أي تغرب طبعا عن أوطان، فبدأ بأول شيء هو التغرب. نعم لا نحاول أن ندخل في كذلك ما مع التغرب من هذه المطلوبات، لكن نأخذ من هذه الأبيات قوله أولا له تغرب. ومعروف على كل حال أن الغربة المراد بها الإنسان يبتعد عن موطنه وعن بلده. نعم، لأنه سوف ينفرد العلم وربما ينقطع كذلك عن كثير من المألوفات وعن كثير مما كان يشغله من المعارف والأصحاب والاشتغال بالأهل ونحو ذلك. وتواضع واتلع وجع وهن واعص هواك واتبع حتى يرى حالك حال المنشد، أي المنشد البيت الآتي. لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف يدي أو أنا من يدي. إذن قلت هذه الأبيات تحفظ للطلبة ودائما معانيها ترتصم بين أعينهم ويتسلون بها، وإذا جاءهم شيء مما ذكر في هذه الأبيات فلا يستغربونه، بل هم على أتم الاستعداد لمواجهته. نعم، قلت الكتاب الذي ألفه البغدادي رحمه الله وهو الرحلة في طلب الحديث كتاب جدير بالقراءة وجدير بأن يكون لكل طالب علم نسخة يقتنيها ويرى ما كان من علمائنا من التضحيات. الواحد يأتي إلى بلد، يسافر إلى بلد وهو يريد فلانا من أهل العلم، وربما بعد وصوله يقال له وهو مريض مرض شديد لا يستطيع أن يحدث، ثم بعد مرضه هذا يموت. بل والأذهان من ذلك أنه قد يقال له هذا الذي جئت من أجله مات بالأمس أو مات قبل أشهر. نعم، ماذا يفعل إذن بعد ذلك؟ أو يقال له هذا الذي جئت من أجله هو أيضا سافر ورحل إلى جهة أخرى ولم يعد بعد، ونحو ذلك مما يجدونه في طلب العلم. وكان يحصل شيء من المغامرات الكبيرة قلت لا يغني عن التعرف عنها مجرد استطراد بذكر بعضها، بل أقول هكذا لطالب العلم ينبغي أن يكون له مطالعات في هذا الكتاب الذي هو إن شاء الله نعده من الكتب التي تتغذى بها الهمم في طلب العلم، الرحلة في طلب الحديث. إذن قلت هؤلاء الذين رحلوا في طلب الحديث لا شك أنهم وقفوا على نصوص هي التي جعلت العلم عندهم فوق كل شيء، وهان عندهم كثير مما يحبه الناس ويتأنقون به. من تلك النصوص قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن شهد سبحانه وتعالى على وحدانيته، وأشهد كذلك ملائكته، وثلث بأولي العلم، ثلث بأولي العلم. هذا في الحق إنما هي منزلة من المنازل عالية لهم. من بعد الملائكة؟ ادخل في الملائكة النبيون والمرسلون والصديقون، ويدخل فيهم كذلك أولي العلم. إذن أولي العلم انتظمت هؤلاء جميعا، انتظمت حتى الرسل والملائكة، وعفوا حتى الرسل والأنبياء ومن دونهم من الصالحين والشهداء، وكذلك أولي العلم، وهم محشورون في ضمن هذا القسم الثالث الذين أشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو التوحيد. فقارن سبحانه وتعالى باسمه الملائكة، وقارن كذلك بأهل العلم شرفهم. وإذا قلنا وإذا قال الله عز وجل شهد الله، شاهد، الشاهد معروف، الله عز وجل قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا يشهد إلا من كان عدلا، إلا من كان عدلا. والله عز وجل أشهدهم لأجل علمه عز وجل أنهم عدول، عدول. نعم، على كل حال أولو العلم عندما نقول أولو العلم أي أهل العلم، أولو بمعنى أهل، وأهل المراد به أخص الناس به، أخص الناس كما يقال أهل فلان بمعنى أخص الناس به من أمه وأبيه وزوجته ونحوه. أولو العلم هم أخص الناس، ليس الناس الذين يزوروا العلم فقط أحيانا ويأنسوا ربما ببعض حلقات العلم إذا وجدوها، ولم يجدوا شيئا منها ممكن يعيش الشهر والشهرين لا يسمع علما ولا علاقة له به ولا يبحث عنه ويعيش حياة مديدة طويلة من غير أن يكون هناك حلقات العلم، ومع ذلك يشعر بأنه ليس عنده شيء من النقص. نعم، إذن أولو العلم هم الذين اشتغلوا به وكان هو شغلهم الدائم ليلا ونهارا، ويعلمون ويعلمون وينشرون العلم. نعم، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينصح أحد خواصه هو كميل بن زياد النخعي في ضمن نصيحة أو وصية طويلة، منها قوله له لعله هذا وقلب هذه الوصية، يقول له: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل نحو. القسم الثالث: إن لم يكن عالم فليكن إذن متعلم، وإن لم يكن متعلم فلم يبقى إلا الصنف الثالث. هذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كأنه اطلاع واستقراء لأحوال الناس أنهم لن يعدون هذا التقسيم، أنهم لن يعدوا هذا التقسيم، لن يتجاوزوا. الناس إما عالم من العلماء الربانيين، وأما طبعا العلماء الذين هم دون ذلك أو الذين فيهم خلوا نحو ذلك فليس هؤلاء المعتد بهم، أو متعلم على سبيل نجاه. متعلم معناه آخذ بأسباب التعلم ومنهمك في طلب علم، وهو يعني يسير السير الذي يوما ما إن شاء الله سوف يوصله إلى أن يصير من العلماء. والقسم الثالث هم كما قال الهمج الرعاع، القسم الثالث من الناس، لم يبق إلا هذا القسم الهمج الرعاع، وهي واضحة الكلمة على كل حال. الهمج معنى الشخص الذي هكذا أمره فرطة، أمره ليس يعني محكما ومدققا، له مثلا برنامج وله اهتمام بطلب علم وله سعي في تحصيل علم، بل أمره فقط كما هو حال أكثر الناس، إنما هو يعني اليوم إذا تعلق وإنما يتعلق بشيء من أمر الدنيا فقط. وقال همج رعاع، رعاع، والرعاع كذلك قريب من معنى الرعونة، خفيف الطبع، شخص كذلك ليس متعلق بعوالي الأمور. فهؤلاء كما قال رحمه الله أتباع كل ناعق، هؤلاء هم الذين إذا سمعت أي دعوة من الدعوات يرفع بها صوته أحدهم من الضالين سوف يجده في هذا الصرف الأتباع، لن يجدهم إلا في هذا الصرف. أتباعه والذين يتعلقون به لن يجدهم إلا في هذا الصرف. إذن كذلك من النصوص التي قلت يتبين منها شأن العلم ومنزلة العلم هي قوله تبارك وتعالى وقل ربي زيدني علما، بل والآية السابقة على كل حال نبقى معها أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قلنا هذه الشهادة تعني فيه تزكية لأولو العلم، ما دام الله عز وجل جعلهم شهودا والشاهد لن يكون إلا عدلا، فالله عز وجل أشهدهم لأجل أنهم عدول، وقد نزع الإمام أبو عمرو بن عبد البر عليه رحمة الله إلى أن طالب العلم المعروف العناية به عدل. كل طالب علم معروف بالعناية بطلب العلم، معروف العناية به فهو عدل. عندما نقول عدل فمراد بالعدل هو الشخص، كما قال ابن حجر رحمه الله في تعريفها قال: العدالة ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة، أو كما نظمها بعضهم فقال: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر مما يقدح في المروءة من المباحث المشروعة. وربما فرقوا بين عدل الرواية وعدل الشهادة. إذن يهمنا العدالة، وأبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله إنما يعول على الحديث تسعة الآية فيما ذهب إليه. قلت أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عندما اختلف الناس في العدالة كيف تثبت ونحو ذلك، فهو ذهب هذا المذهب نعم الذي اختاره معتمدا على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم، الله عز وجل يخبر، هل هذا أمر كوني بمعنى لن يتمكن من ذلك إلا هم، أو أنه في معنى الطلب أي ليحمل كما ذهب إليه من ذهب؟ لكن بحق الصيغة تفيد أنه أمر خبر. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول جمع عدل، إذن لا يحمل العلم إلا العدول. على أننا نجد على كل حال في طلبة العلم وفي حملة العلم أحوال وكذا وكذا، فتلك على كل حال لها مواضيعها لتفصيلها وبيان أسبابها ونحو ذلك. إذن قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن كل طالب علم معروف العناية به فهو عدل. قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذا يضاف إلى الآية السابقة لإفادة أن العلم أي الإخوة يرفع من مكانة صاحبه حتى يكون كما ذكرت كما جاء في الآية. نعم. ومن النصوص كذلك التي يعول عليها وتذكر هنا في بيان فضل العلم قوله عز وجل: وقل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام: ربي، أي يا ربي، منادى بأداة نداء محذوفة، ربي أي يا ربي، وعلى تقدير ياء بعد ربي أصلها ربي. نعم. زدني علما يلقنه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى مزيد العلم. وقال العلماء هنا أنه لم يسأل الزيادة من أي شيء إلا الزيادة من العلم، إلا الزيادة من العلم. وقال كذلك من تلك النصوص قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي، وهل يستوي هناك عن استفهام إنكار فيما يظهر. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، ونفي المساواة عده جمهور الأصوليين من صيغ العموم، لم يخالفهم في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله. وفي ذلك يقول أبو بكر بن عاصم عليه رحمة الله في مرتقاه: والخلف في نفي المساواة أتى، والمنع للنعماء فيه ثبت. الخلف في نفي المساواة، نفي المساواة هل تعم نفي المساواة من جميع الأوجه، أم أنها من وجوه مخصوصة؟ القول الثاني هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة، وذهب أكثر أهل العلم من الأصوليين إلى أن نفي المساواة متى جاء في المراد بها نفي التساوي من جميع الوجوه. تطبيقه على الآية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. هل من وجه واحد؟ من جميع الأوجه، من جميع الأوجه، أن الذين لا يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون. طبعا وواضح أن الذين يعلمون أفضل من الذين لا يعلمون. ويؤيد هذا قوله عز وجل، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إذن هذا يفيد أنهم لا يستوي. إذن هذا النفي هو كقول عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن أيها الإخوة، العلم النصوص الواردة فيه هي أكثر من هذا الذي ذكرت، وإنما ذكرت بعضا منها، بعضا منها، لعل طالب العلم إذا هو استزاد منها يكون ذلك محركا لهمته وباعثا عليها ومنشطا له لطلب العلم. بل وحق رفع الهمة في أي عبادة من العبادات نحتاجه، نحتاجه نعم. والنصوص التي فيها فضائل العبادات في أكثرها إنما تحرك الهمم نحو العبادات المختلفة، لأن الإنسان ممكن جدا إذا لم يعرف قيمة ما يطلبه ربما تقعد به همته فلا يطلبه، فلا يطلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، خذ الراية وانفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، حتى تنزل بساحته، فلأن يهدي الله، وهذا محل الشاهد، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. هذا الحديث، هذه الجملة منه إنما هي بيان فضل ما انتجب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وجهه له حتى يحرك فيه الهمة، وحتى ينشط للفعل، وحتى يقدم عليه بحماس، نعم، وحتى يؤدي المهمة على أتم وجه. أضاف صلى الله عليه وسلم إليه قوله فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحدا خير لك من حمر، نعم، حمر النعم، وهو ما تعلقت به همم الناس، نوع من الإبل يحبونها ويتنافسون في اقتنائها، خير منها كلها ولو قطيع منها، أن الله عز وجل يأخذ أو يهدي رجلا واحدا بك، أي أن تكون أنت سببا في هدايته، أن تكون أنت سببا في هدايته. نعم، أظن هذا الحق إنما هو بعض ما يمكن أن يقال عن العلم وشأنه وطلبه. وإخواني كذلك يريدون الإجابة عن بعض الأسئلة، كنت قلت إنه سؤال واحد، لكن لا بأس لكم بعد، يبدو أنه لا بأس أن نستمع إلى ثلاثة أسئلة، ولعلي كذلك أجيب عنها كلها أو عما قدرت أن أجيب عليها. تفضل.
نعم
معليش المشرف يقرأ الأسئلة فقط أنا أسمع. لو المشرف يتفضل بقراءة الأسئلة فأنا أسمعه.
نعم شيخنا
تفضل.
نعم شيخنا طرحت سؤال بارك الله فيكم، قلت لكم أن السائل يقول أن الذي لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم مقتصر على أشرطة العلماء فقط، فهل يطلق عليه أنه طالب علم أم لا؟
معلش أعيد ولكن فقط لا تعجل في القراءة. أي سؤال؟
يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الذي لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم واقتصر على أشرفة العلماء هل يطلق عليه أنه طالب علم؟
نعم. الذي لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم سيما في زماننا هذا، أقول سيما في زماننا هذا، لأن في الحق صراحة الذين يجلسون للتدريس وهم أهل وأكفاء ويمكن للشخص أن يرحل إليهم قليل جدا، أكثر من الآن انتظمتهم معاهد وجامعات ونحو ذلك، وربما في أشغال ونحو ذلك ربما يصعب عليهم أن يدرسوا، لكن مع ذلك إذا وجد هذا فتبقى الرحلة دائما مطلوبة. فإن لم يجد الشخص إلا هذه الصورة التي ذكرت، وهي أنه يستمع إلى أشرطة العلماء، نعم يستمع إلى أشرطة العلماء، لكن هذه الأشرطة التي بين أيدينا لأهل العلم على قسمين، منها ما هي أشرطة الشخص يتعلم منها أحكام دينه، وبعضها وعظية وبعضها بيان أحكام، وبعضها نعم فيه شروحات لمتون علمية تأصيلية، الشخص إذا هو أراد أن يطلب العلم منها قد يصعب عليه صراحة. لكن الأشرطة التي فيها بيان الأحكام الشرعية وشرح مثلا كتب فقهية أو كتب في مصطلح الحديث وربما كتب كذلك حتى في فقه أو في السيرة النبوية وذلك مما هو من العلوم في متناول كثير من الناس، فهذا إن شاء الله يستطيع الواحد أن يحقق شيء من الاستفادة لا بأس به، سيما والحمد لله اليوم أكثر الناس يقرؤون ويكتبون بمعنى فشور قلم، أكثر الناس والحمد لله متمكنون من القراءة، بل وحتى الكتابة ليست كما كانت الكتابة قديمة، الكتابة الحمد لله فيه نقط وفيه شكل وفيه ضبط وفيه ما إلى ذلك من أشياء من المخاطر التي كان الناس القديم يخافونها من خلال القراءة، كثير من اليوم يعني لم يبقى منه شيء. لذلك فالشخص إذا هو لم يجد إلا هذا السبيل الذي هو، فلا شك نقول له توكل على الله عز وجل واستعين بالله عز وجل، وهذا أفضل من أن تعرض عن طلب العلم وتتركه بالكلية. نعم، بل حتى كان يقول بعضهم ومن على ترك التعلم استمر، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. اسمعوا لك شنو قلوا، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. إذن هو هجران العلم وتركه والابتعاد عنه هو الخطر. نعم تفضل السؤال الثاني.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفس الله بكم. يقول السائل ما نصيحتكم بارك الله فيكم في بين التقدم في الطلب أي في قراءة الكتب المطولات أو الكتب الأخرى وبين الاختصار أو تكرار المتون والكتب أكثر من مرة وجزاكم الله خير.
الشطر الأخير من السؤال كأنه معليش كذلك السؤال.
نعم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم أو ما توجيهكم لمن يريد التقدم في الطلب أي في قراءة الكتب الأخرى وبين تكرار بعض الكتب والمتون الأخرى، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يبدو من هذا كأن السؤال ممكن تتميم فقط للسؤال السابق، هو كأنه يسأل عن منهجية ما في طلب العلم. أقول لإخواني سيما الذين هم جادون في طلب العلم، أحب لهم بالإضافة إلى تلك الفرص التي تكون منه وينشط ويقرأ ويطالع ويستمع ونحو ذلك من الأعمال، أحب لهم أن تكون هناك مجالس لقراءة الكتب، مجالس لقراءة الكتب سواء كانت مطولات أو مختصرات، لأن الذي في حق صراحة جربناه في هذه المجالس أنه ما يكون من شرود ذهن في أثناء المطالعة، وما يكون ربما أنك تقرأ أحيانا الصفحة ثم تنتبه أنك لم تكن حاضرا، هذا ربما أكثره لا يكون في الحلقات التي يعني للقراءة، يجلس مثلا 10 أو 5 أو 6 أو 7 من طلب الجادين ويقول مثلا قال الكتاب. وأحب كذلك لهؤلاء أن يستشيروا طلبة العلم والمشايخ نعم في الكتاب، قال ما رأيك لو فتحنا هذا الكتاب مثلا، قال ما رأيك لو فتحنا مثلا كتاب رياض الصالحين نقرأه نعم فيما بيننا قراءة نعم، ولربما يكون منا كذلك اطلاع على بعض شروح الأحاديث أو قراءة مثلا في مثلا يعني كتاب من الكتب المشهورة مثلا قال أدب مفرد للبخاري رحمه الله، مع الاطلاع أيضا على بعض شروحه ونحو ذلك من كتب مهمة، كتب أحاديث بل ربما تفاسير. أنا أعرف مجموعة من كبار السن كانوا يعكفون على تفسير القرطبي يقرؤونه بالمغرب والعشاء يعني في مسجد المساجد، كلهم طبعا يعرف بأنه إذا رجع إلى بيته بعد المغرب فسوف يبقى قليلا ثم يؤذن العشاء ثم يعود المسجد، فاهتدوا إلى فكرة جيدة ونافعة أنهم فتحوا القرطبي في المسجد بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، صاروا يقرؤونه وهم طبعا ليس مهم عندهم أنهم متى يكملونه أو ينظرون كم بقي فيه أو نحن على يعني عجلة ننتقل إلى الكتاب الذي بعده ونحو ذلك، المهم هم يحصلون فائدة قلت أو كثرت من خلال قراءتهم هذا الكتاب، وهو كتاب طبعا يعني سهل القراءة والحمد لله ما فيه شيء من المعلومات التي ربما قد الشخص يحتاج معها إلى علوم ونحو ذلك، هكذا كذلك التفاسير بعضها هكذا حاله، أو كتاب التوحيد شرح من شروحه مثلا قرة عيون الموحدين يفتحه طلبة العلم هكذا فيما بينهم ويقرؤون فيه، بل ربما دائما يطرحون الأسئلة في افتتاحه كأنما يتذاكرون بها ويختبرون بها أنفسهم ومعلوماتهم وكذا، والحمد لله اليوم كثير من الكتب يعني مشروحة ومطبوعة كذلك شروحها سواء كانت مشروحات شرح سمعي ولا شرح مكتوب، فأقول يعني أفضل بكثير أن تكون هناك مواعيد لطلبة العلم يجلسون ويقرؤون على بعضهم بعض هذه الكتب، طبعا ويبقى الواحد على كل حال بحسب نشاطه وحيويته، لأن صراحة نحن كثير منا ممكن جدا إذا جلس وأخذ يقرأ الكتاب تأخذه الحالات المختلفة من كونه مثلا ممكن جدا إذا كان يقرأ في بيتهم يحتاج أهل البيت، والغالب في بيوتنا اليوم أن الشخص فيها لا يكاد يستطيع أن ينفرد بمكان، المكان الذي سوف ينفرد به لا يجد في البيت، البيت كله إنما هي غرف فيها كذا وفيها ما فيها من الشواغل، وعليه ربما الشخص لا يجد ربما يعني الوقت المناسب أو المناسب لقراءته إلا هذه القراءة التي يحصلها بهذه الطريقة، فإذا والحمد لله وجد كذلك أيضا وقت للقراءة على انفراد فأفضل، سيما قلت أوقاتنا نحن لا يستطيع أحد أن يقرأ إلا وإلى جانبه هذا الهاتف المحمول، هذا الهاتف المحمول الذي ربما إذا هو بقي نصف ساعة ولم يرن يتفقده صاحبه يقول ربما هذا هاتف موضوع في وضع صامت، ولا ربما راها إلى آخر ذلك من عطل، كأنه يحب لهاتفه أنه لا بد أن يرن من حين لآخر، فعقله كأنه على كل حال صراحة مشدود إليه، هذا هو الذي نعرفه من أهل زماننا صراحة. نعم، فأقول جيد لطلبة العلم أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحلقات التي فيها قراءة الكتب، التي فيها قراءة الكتب ولو كانت طويلة، ونفعها سوف يحصل إن شاء الله ولا يستبطئنه، بل هو حاصل بإذن الله مهما كان سوف يحصل، سيما إذا كانت قراءة كتب أهل العلم نافعة في أي موضوع من مواضيع الدين. نعم، تفضل السؤال الأخير.
الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
آمين.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما نصيحتكم لمن فطرت همته أحيانا في طلب العلم، خاصة إذا كان هذا الفطور في وسط الموسم، أي الموسم الدراسي، أو إذا عرض له عارض من العمل أو غير ذلك، بارك الله فيكم.
نعم، أولا إذا تكلمنا عن طالب علم، لا نقول موسم الدراسة، عندنا في الحق العمر كله موسم لطلب العلم، لا، طلب العلم ليس موسما. نعم، شاع بيننا أن نقول موسم الدراسي بمعنى بداية الدراسة التي هي سبتمبر ونهايتها التي هي ماي، كأنه الدراسة النظامية. نعم، لكن حق طلب العلم ينبغي أن يكون في العام كله، صيفا وشتاء في سبتمبر وفي غيره من الشهور. والفطور الذي يعتري طلبة العلم، قد يكون إنما هي مجرد نوبات تتخلل طلبه، وهذا إن شاء الله بإذن الله لا يدوم، وطالب العلم يعرفه ويعرف كيف يطرده ويبعده عنه، مما أحيانا يكون ويكون سببه على كل حال مما نعرف من أسباب، قد تكون هزات عنيفة وقعت في الأحوال الاجتماعية أثرت فيه، كان يكون مات أبوه مثلا، أو ماتت أمه، أو مات أخوه، أو نحو ذلك من هذه الأحداث التي ربما طالب العلم يحزن حزن شديدا وتؤثر في جوانب من حياته. نعم، فهذه إن شاء الله كذلك لا تؤثر، بل تؤثر فقط إنما هو في أيامها، أو لربما كان لها أيضا يعني تأثير قد يطول لمدة أيام، لكنه سرعان ما يرجع طلب العلم إن شاء الله إلى العلم. لكن هناك ما يسمى بالفطور الذي يشبه أن يكون انقطاع عن طلب العلم، تدوم فترته وصاحبه يلتفت من ها هنا وها هنا ولا يجد السبب المعقول من بين أحداثه وأحواله، وما لا يجد شيء، هذا ممكن كذلك يندفع بتغيير الوضع الذي هو فيها، ممكن شخص يحتاج إلى زيارة أهله وناس إلى أهله وأقاربه ونحو ذلك يرجع إليهم، فلربما يعود بنفسه إن شاء الله نشطة، قد يحتاج مثلا ممكن أحيانا إلى، ولكن أقول كذلك لطالب العلم لا بد أن يعود نفسه الاستجمام، وأن تكون عنده أوقات يخرج فيها إلى فضاء لأجل الترويح عن النفس، قد تكون له مطالعات مثلا في كتب الأدب والأشعار، أو قراءات في التفاسير، أو قراءات في كتب أدبية، أو نحو ذلك من القراءات المباحة التي لا بأس بها، وربما حتى في نفسها كذلك ليست بعيدة عن طلب العلم، بل يحتاجها في طلب العلم. لا بد للطالب أن يعود نفسه، إن إذا كان يومياً مثلاً طالب العلم يحفظ مثلاً 5 أبيات من أجرمية ويضبطها، وكذلك يلتزم أيضاً بمعرفة ما تضمنته من أحكام نحوية، ويعد كذلك أبيات الغد، ويبقى في هذه يعني بهذه الطريقة من الجد، فربما هذه قد تنتهي به إلى أن يصيبه شيء من الفطور، نعم، ولا يعرف كيف يخرج منه. لا بد أن يعود نفسه قلت الاستجمام، وأن يرتاع في شيء من ميادين العلم التي ربما تخرج به عن المعتاد اليومي، فريثما يستريح ويسترجع إن شاء الله أنفاسه، ثم يعود إلى معتاده اليومي، نعم. هذا ولا بد يقع لطلبة العلم. ثم أيضا أيها الإخوة، بحسب السؤال الذي سأله السائل، طالب العلم دائما يحتاج إلى أن يغذي همته، هذه الهمة التي ربما يعني تضعف تزيد وتنقص تنقص، نعم، تحتاج إلى تغذية وإلى تشحيذ، نعم، وذلك بالقراءة في الكتب التي تبين فضيلة العلم، وكذلك محاولة الاشتغال بسير العلماء، سير العلماء وقراءة تراجمهم، قراءة سيما الكتاب الذي ذكرته سابقا، الرحلة في طلب الحديث، سير العلماء وما كانوا عليه من أحوال واجتهاد في طلب العلم، بحيث هو في نفسه يحتقر ما يبذله هو في طلب العلم. مثلا لو قلت لكم مثلا ابن الجوزي عليه رحمة الله ابن الرحمن، يذكرون عنه أنه كانت أقلامه التي يستعملها في الكتابة، طبعا تعلمون بأن قديم الناس كانوا يكتبون بأقلام، فكان إذا كتب إذا نحت القلم نحاتت القلم، النجار هذه يحتفظ بها لا يرميها، النحات يحتفظ بها، وكان مما أوصى به قال إذا أنا مت الماء الذي تغسلون به سخنوه بهذه النحات، من ما يتساقط من بري القلم، فلما مات سخنوا ماءه فسخن الماء وفار وبقيت منها بقية، هذا يذكر عن ابن الجوزي رحمه الله في طلب العلم. إذا قلت مثل هذا النوع من التضحيات لما يقف عليها طالب العلم ويعرف بأن الذين بذلوها إنما هم بشر وناس، ولكن عرفوا قيمة العلم ومكانته ومنزلته، فهو عند ذلك لعله إن شاء الله يجتهد في طلب العلم ويحرص عليه، ويكون منه اجتهاد وبذل جهد وتجديد الهمة، هذا قلت نحتاجه دائما، ويزيد فيه مثل هذا قراءة سير العلماء، وكذلك القراءة في الكتب التي تعنى بآداب طلب العلم وبيان فضل العلم، وهي كثيرة من الحمد لله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولعلنا ننتقل إن شاء الله في موعد آخر غير هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا الإرسال الذي مع إخواننا في جلسة قد اقترحوا علي موضوعا من المواضيع المهمة التي من المفروض أنه موضوع لا بد أن يتكرر على المسامع، ألا هو العلم وأهميته وشأنه في هذه الأمة، فأحببت أن يكون موضوعها طبعا هو هذا الذي اقترحوه، وأردت كذلك أن يكون أيضا انطلاقا من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو الحديث الذي يرويه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وتفرد به، يعني وربما بعض أهل العلم يقولون أن تفردات ابن ماجه أحاديثه كثير ما تكون ضعيفة، لكن هذا الحديث بمجموع طرقه صححه الشيخ الألباني رحمه الله، بل وقبله صححه المزي وصححه كذلك السيوطي رحمه الله. هذا الحديث واضح في مدلوله، إلا أنني أعلق على بعض كلمات منه لعل في ذلك تأدية للغرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث هو خبر يتضمن معنى الطلب، كأنه عندما قال صلى الله عليه وسلم فريضة بمعنى اطلبوه، اطلبوه فهو فرض، والفرض معروف عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم أن المراد به الواجب، على أن على كل حال بعض أهل العلم فرق بين الفرض والواجب، الفرض ما كان عن دليل قطعي والواجب ما كان عن دليل ظني وهم الأحناف، لكن جمهور العلماء على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فريضة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فريضة، ولربما حتى كلمة فريضة أنها على وزن فعيلة تفيد ما تفيد كذلك من معنى المبالغة. إذن فطلب العلم فرض، فرض على كل مسلم، سيما العلوم التي لا يتحقق إسلام المرء إلا بها، العلوم التي لا يسع المسلم جهلها، فهذه يجب على المسلم أن يطلبها. يجب على المسلم إذا مثلا اقترب موعد يوم العاشر الذي هو يوم عيد الأضحى وأراد أن يضحي أن يتعلم أحكام الأضحية، يجب عليه أن يتعلم أحكام الأضحية. نعم، فالأضحية عبادة، تضحية عبادة من العبادات أوجبها الله عز وجل على المسلمين ولها أحكامها، والإخلال بتلك الأحكام ربما يبطل الأضحية، قد تبطل. نعم، جاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنه ذبح شاة له قبل الصلاة، قال: أعد أخرى مكانها، بمعنى تلك لا تجزئك. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضحية، أربع لا تجوز، هكذا قال، لا تجوز بمعنى من ذبح شيئا منها فأضحيته هو أكل لحما فقط وليس له النسك. إذا مثل هذا من الفرض الواجب تعلمه على المسلم حتى يأتي بالمطلوب الشرعي على الوجه الصحيح، لأن العبادة معروف عندنا في الإسلام أنها لا تقبل إلا بشرطين، ونقصد بلا تقبل أي لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني والمتابعة، هذه المتابعة لا تتم، لا تكون إلا أن يتعلم العبد ما يجب عليه في كل عبادة من عبادات، بل وبدءا بفرض الفروض وهو توحيد الله عز وجل وتصحيح المعتقد. نعم، إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قلت الحديث صحيح بمجموع طرقه إلا زيادة مسلمة التي اشتهرت على الألسنة فإنها ضعيفة على كل حال باتفاق أهل العلم. كلمة طلب، نعم طلب، طلب مصدر من طلب يطلب طلبا. هذه الكلمة ربما بعضنا يقول كلمة واضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير وتفصيل، نعم، ولكن صراحة لا بأس أن أعلق عليها بشيء مما وجدت الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات قد دقق فيه وفصل، أن كلمة الطلب تعني الفحص عن وجود الشيء سواء كان المعنى المعاني أو عين من الأعيان، واستدل بقوله عز وجل أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ويقولون، قال رحمه الله ويقولون أطلب الكلأ، أطلب الكلأ إذا تباعد حتى احتاج أن يطلب، تباعد، أطلب، أطلب الكلأ، أطلب الكلأ بمعنى تباعد، فصار لا بد من قطع خطوات ومسافة طويلة من أجل تحصيله والحصول الكلأ. وأما العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب، بمعنى كأنه فيه إشارة من هذا الحديث على أنه قلما يصلح للشخص أن يطلب العلم وهو بين أهله، حتى كان يقال في بلاد شنقيط الأهل والجهل متجاوران، بمعنى من طلب العلم وهو كأنه بين أهله يصبح عليهم ويمسي، هذا قل ما يأتي بطائل من العلم. وإن كان على كل حال بعض النوادر من أهل العلم لم يعرف عنهم أنهم رحلوا في طلب العلم، لذلك هذه الأمة لا تزال الرحلة فيها في العلم أمر معروف مشهور، ويعملون المطي ويضربون أكباد الإبل من أجل أن يحصلوا علما من عند فلان وفلان وفلان، أئمة كبار نعرفهم بأنهم رحلوا. حتى أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ألف كتابا سماه الرحلة، الرحلة في طلب الحديث، الرحلة. طبعا الرحلة فرق بينها وبين الخروج، إنسان قد يخرج في طلب العلم لحلقة لدرس قريبا من دارهم ويعود ربما حتى في المساء، لكن الرحلة التي تعني مغادرة البلاد حتى أن الشخص قد يستقر به المقام في المكان الذي رحل إليه فينسب إليه. فكثير ما نجد في تواريخ بعض أهل العلم فلان مثلا البصري ثم الكوفي، البصري ثم الكوفي، بل عندهم كلام يتعلق بمن أقام في موضع معين 4 سنوات أنه يصح أن ينسب إليه، وأقام لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم. إذن فطلب العلم له، كلمة طلب التي في الحديث تعني إعمال المطي والخطى والابتعاد من أجل لعله، وهذا هو الذي كذلك صرحت به الآية من قوله عز وجل وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن الطائفة الذين نفروا ذهبوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، على أحد معنيي الآية أن الذين نفروا هم الطائفة التي خرجت في طلب العلم، تطلب العلم ثم ترجع إلى أهلهم وإلى بلادهم لأجل أن يعلموا قومهم ما تعلموه. قلت لا يزال من السنن التي جرى بها العمل في هذه الأمة ودأب الناس عليها في العلم أنهم يرحلون في طلب العلم. وجمع قلت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا لطيفا سماه الرحلة. إذن قلت الرحلة فرق بينها وبين مجرد الخروج الذي قد يقع من الشخص يوميا، يرجع يذهب صباحا ويعود مساء أو يعود في منتصف النهار وقد كان مشغولا بالعلم أو بطلبه في حلقات وغيره. الرحلة بمعنى أنه يخرج عن بلده وعن مسقط رأسه، مسقط الرأس الذي هو الوطن المحبوب لكل الناس، بل هو أمر جبلي أن الإنسان يحب بلده. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إذن فالإنسان محب مسقط الرأس صروج، وبها كنت أموج كما يقول أحدنا. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تجد عن الأهل بدل. إذن فطالب العلم لأجل ما كان للعلم عنده مكانة ومنزلة وشأن، فإنه يخالف هذا الذي نعم عليه أكثر الناس من حبهم للأوطان وحبهم المقام بها كيفما كان هذا الوطن. نعم، فتراه ويخرج في طلب العلم لأنه عنده العلم أكبر من الوطن وأكبر شأنا منه، فتراه يخرجه ويتتبعه في أماكنه. وإذا قلنا أي الإخوة عن طلب العلم في القديم، فلا تظنوا أن الواحد إذا طلبه يطلبه كما نحن اليوم يسافر الواحد منا في هذه المراكب المريحة التي بعضها حتى ينقلك في الجو ويقطع بك المسافات الطويلة في ظرف ساعات فقط، ينقلك من جو إلى جو، من بلد إلى بلد، آلاف الكيلومترات تخترقها الطائرات وتحل بك في المكان الذي تريده. ليست رحلاتهم مثل هذا العام، إنما كانت رحلاتهم في المراكب المعروفة، اليوم ما زالت معروفة على كل حال، الإبل بل والحمير، بل ربما كان بعضهم يذهب على رجله وتأتي عليه الفصول وهو في الطريق. هذا لا يفعله إلا من كبر العلم عنده وكان للعلم عنده مكانة ومنزلة عالية، وكان يقول بعضهم بل هذا من محفوظات الطلبة، من محفوظات طلبة العلم له تغرب وتواضع واترع وجوع وهل وعص هواك واتبع حتى يرى حالك حال المنشد. لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد. له تغرب أي تغرب طبعا عن أوطان، فبدأ بأول شيء هو التغرب. نعم، لا نحاول أن ندخل في كذلك ما مع التغرب من هذه المطلوبات، لكن نأخذ من هذه الأبيات قوله أولا له تغرب. ومعروف على كل حال أن الغربة المراد بها الإنسان يبتعد عن موطنه وعن بلده. نعم، لأنه سوف ينفرد العلم وربما ينقطع كذلك عن كثير من المألوفات وعن كثير مما كان يشغله من المعارف والأصحاب والاشتغال بالأهل ونحو ذلك. وتواضع واترع وجوع وهن وعص هواك واتبع حتى يرى حالك حال المنشد أي المنشد البيت الآتي. لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف يدي أو أنا من يدي. إذن قلت هذه الأبيات تحفظ للطلبة ودائما معانيها ترتصم بين أعينهم ويتسلون بها، وإذا جاءهم شيء مما ذكر في هذه الأبيات فلا يستغربونه، بل هم على أتم الاستعداد لمواجهته. نعم، قلت الكتاب الذي ألفه البغدادي رحمه الله وهو الرحلة في طلب الحديث كتاب جدير بالقراءة وجدير بأن يكون لكل طالب علم نسخة يقتنيها ويرى ما كان من علمائنا من التضحيات. الواحد يأتي إلى بلد، يسافر إلى بلد وهو يريد فلانا من أهل العلم. وربما بعد وصوله يقال له وهو مريض مرض شديد لا يستطيع أن يحدث، ثم بعد مرضه هذا يموت. بل والأهم من ذلك أنه قد يقال له هذا الذي جئت من أجله مات بالأمس أو مات قبل أشهر. نعم، ماذا يفعل إذن بعد ذلك؟ أو يقال له هذا الذي جئت من أجله هو أيضا سافر ورحل إلى جهة أخرى ولم يعد بعد، ونحو ذلك مما يجدونه في طلب العلم. وكان يحصل شيء من المغامرات الكبيرة قلت لا يغني عن التعرف عنها مجرد استطراد بذكر بعضها، بل أقول هكذا لطالب العلم ينبغي أن يكون له مطالعات في هذا الكتاب الذي هو إن شاء الله نعده من الكتب التي تتغذى بها الهمم في طلب العلم، الرحلة في طلب الحديث. إذن قلت هؤلاء الذين رحلوا في طلب الحديث لا شك أنهم وقفوا على نصوص هي التي جعلت العلم عندهم فوق كل شيء، وهان عندهم كثير مما يحبه الناس ويتأنقون به. من تلك النصوص قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن شهد سبحانه وتعالى على وحدانيته، وأشهد كذلك ملائكته، وثلث بأولي العلم، ثلث بأولي العلم. هذا في الحق إنما هي منزلة من المنازل عالية لهم. من بعد الملائكة؟ ادخل في الملائكة النبيون والمرسلون والصديقون، ويدخل فيهم كذلك أولي العلم. إذن أولي العلم انتظمت هؤلاء جميعا، انتظمت حتى الرسل والملائكة، وعفوا حتى الرسل والأنبياء ومن دونهم من الصالحين والشهداء، وكذلك أولي العلم، وهم محشورون في ضمن هذا القسم الثالث الذين أشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو التوحيد. فقارن سبحانه وتعالى باسمه الملائكة، وقارن كذلك بأهل العلم شرفهم. وإذا قلنا وإذا قال الله عز وجل شهد الله، شاهد، الشاهد معروف، الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا يشهد إلا من كان عدلا، إلا من كان عدلا. والله عز وجل أشهدهم لأجل علمه عز وجل أنهم عدول، عدول. نعم، على كل حال أولو العلم عندما نقول أولو العلم أي أهل العلم، أولو بمعنى أهل، وأهل المراد به أخص الناس به، أخص الناس كما يقال أهل فلان بمعنى أخص الناس به من أمه وأبيه وزوجته ونحوه. أولو العلم هم أخص الناس، ليس الناس الذين يزوروا العلم فقط أحيانا ويأنسوا ربما ببعض حلقات العلم إذا وجدوها، ولم يجدوا شيئا منها ممكن يعيش الشهر والشهرين لا يسمع علما ولا علاقة له به ولا يبحث عنه، ويعيش حياة مديدة طويلة من غير أن يكون هناك حلقات العلم، ومع ذلك يشعر بأنه ليس عنده شيء من النقص. نعم، إذن أولو العلم هم الذين اشتغلوا به، وكان هو شغلهم الدائم ليلا ونهارا، ويعلمون ويعلمون وينشرون العلم. نعم، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينصح أحد خواصه، هو كميل بن زياد النخعي، في ضمن نصيحة أو وصية طويلة منها قوله له، لعله هذا وقلب هذه الوصية، يقول له: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، عالم رباني عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل نحو قسم الثالث إن لم يكن عالم فليكن إذن متعلم وإن لم يكن متعلم فلم يبقى إلا الصنف الثالث هذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كأنه اطلاع واستقراء لأحوال الناس أنهم لن يعدون هذا التقسيم أنهم لن يعدوا هذا التقسيم لن يتجاوزوا الناس إما عالم من العلماء الربانيين وأما طبعا العلماء الذين هم دون ذلك أو الذين فيهم خلوا نحو ذلك فليس هؤلاء المعتد بهم أو متعلم على سبيل نجاه متعلم معناه آخذ بأسباب التعلم ومنهمك في طلب علم وهو يعني يسير السير الذي يوما ما إن شاء الله سوف يوصله إلى أن يصير من العلماء والقسم الثالث هم كما قال الهمج الرعاع القسم الثالث من الناس لم يبق إلا هذا القسم الهمج الرعاع وهي واضحة الكلمة على كل حال الهمج أنا الشخص الذي هكذا أمره فرطا أمره ليس يعني محكما ومدققا له مثلا برنامج وله اهتمام بطلب علم وله سعي في تحصيل علم بل أمره فقط كما هو حال أكثر الناس إنما هو يعني اليوم إذا تعلق وإنما يتعلق بشيء أمر الدنيا فقط وقال همج رعاع رعاع والرعاع كذلك قريب من معنى الرعونة خفيف الطبع شخص كذلك ليس متعلق بعوالي الأمور فهؤلاء كما قال رحمه الله أتباع كل ناعق هؤلاء هم الذين إذا سمعت أي دعوة من الدعوات يرفع بها صوته أحدهم من الضالين سوف يجده في هذا الصرف الأتباع لن يجدهم إلا في هذا الصرف أتباعه والذين يتعلقون به لن يجدهم إلا في هذا الصنف إذن كذلك من النصوص التي قلت يتبين منها شأن العلم ومنزلة العلم هي قوله تبارك وتعالى وقل ربي زيدني علما بل والآية السابقة على كل حال نبقى معها أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قلنا هذه الشهادة تعني فيه تزكية لأولو العلم ما دام الله عز وجل جعلهم شهودا والشاهد لن يكون إلا عدلا فالله عز وجل أشهدهم لأجل أنهم عدول وقد نزع الإمام أبو عمرو بن عبد البر عليه رحمة الله إلى أن طالب العلم المعروف العناية به عدل كل طالب علم معروف بالعناية بطلب العلم معروف العناية به فهو عدل عندما نقول عدل فالمراد بالعدل هو الشخص كما قال ابن حجر رحمه الله في تعريفها قال العدالة ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة أو كما نظمها بعضهم فقال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر مما يقدح في المروءة من المباحث المشنوءة وربما فرقوا بين عدل الرواية وعدل الشهادة إذن يهمنا العدالة وأبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله إنما يعول على الحديث ليس على الآية فيما ذهب إليه قلت أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عندما اختلف الناس في العدالة كيف تثبت ونحو ذلك فهو ذهب هذا المذهب نعم الذي اختاره معتمدا على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم، الله عز وجل يخبر، هل هذا أمر كوني بمعنى لن يتمكن من ذلك إلا هم، أو أنه في معنى الطلب أي ليحمل كما ذهب إليه من ذهب؟ لكن بحق الصيغة تفيد أنه أمر خبر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول جمع عدل، إذن لا يحمل العلم إلا العدول. على أننا نجد على كل حال في طلبة العلم وفي حملة العلم أحوال وكذا وكذا، فتلك على كل حال لها مواضيعها لتفصيلها وبيان أسبابها ونحو ذلك. إذن قد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله، إذن كل طالب علم معروف العناية به فهو عدل. قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذا يضاف إلى الآية السابقة لإفادة أن العلم أي الإخوة يرفع من مكانة صاحبه حتى يكون كما ذكرت كما جاء في الآية. نعم. ومن النصوص قلت كذلك التي يعول عليها وتذكر هنا في بيان فضل العلم قوله عز وجل وقل، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ربي أي يا ربي، منادى بأداة نداء محذوفة، ربي ربي أي يا ربي، وعلى تقدير ياء بعد ربي أصلها ربي. نعم. زدني علما، زدني علما، يلقنه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى مزيد العلم، مزيد العلم. وقال العلماء هنا أنه لم يسأله الزيادة من أي شيء إلا الزيادة من العلم، إلا الزيادة من العلم. وقال كذلك من تلك النصوص قوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي، وهل يستوي هناك عن استفهام، استفهام إنكاري فيما يظهر، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، ونفي المساواة عده جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين من صيغ العموم، لم يخالفهم في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله. وفي ذلك يقول أبو بكر بن عاصم عليه رحمة الله في مرتقاه والخلف في نفي المساواة أتى والمنع للنعماء فيه ثبت. الخلف في نفي المساواة، نفي المساواة هل تعم نفي المساواة من جميع الأوجه أم أنها من وجوه مخصوصة؟ القول الثاني هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة، وذهب أكثر أهل العلم من الأصوليين لأن نفي المساواة متى جاء المراد بها نفي التساوي من جميع الأوجه، تطبيقه على الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي، هل من وجه واحد؟ من جميع الأوجه، من جميع الأوجه، أن الذين لا يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون. طبعا وواضح أن الذين يعلمون أفضل من الذين لا يعلمون. ويؤيد هذا قوله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إذن هذا يفيد أنهم لا يستوي. إذن هذا النفي هو كقول عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن أيها الإخوة، العلم النصوص الواردة فيه هي أكثر من هذا الذي ذكرت، وإنما ذكرت بعضا منها لعل طالب العلم إذا هو استزاد منها يكون ذلك محركا لهمته وباعثا عليها ومنشطا له لطلب علم، بل ورفع الهمة في أي عبادة من العبادات نحتاجه نعم. والنصوص التي فيها فضائل العبادات في أكثرها إنما تحرك الهمم نحو العبادات المختلفة، لأن الإنسان ممكن جدا إذا لم يعرف قيمة ما يطلبه ربما تقعد به همته فلا يطلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: خذ الراية وانفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، فلأن يهدي الله، وهذا محل الشاهد، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. هذا الحديث، هذه الجملة منه إنما هي بيان فضل ما انتجب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وجهه له حتى يحرك فيه الهمة وحتى ينشط للفعل وحتى يقدم عليه بحماس نعم، وحتى يؤدي المهمة على أتم وجه. أضاف صلى الله عليه وسلم إليه قوله: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. حمر النعم وهو ما تعلقت به همم الناس، نوع من الإبل يحبونها ويتنافسون في اقتنائها، خير منها كلها ولو قطيع منها، أن الله عز وجل يأخذ أو يهدي رجلا واحدا بك، أي أن تكون أنت سببا في هدايته، نعم. أظن هذا الحق إنما هو بعض ما يمكن أن يقال عن العلم وشأنه وطلبه، وإخواني كذلك يريدون الإجابة عن بعض الأسئلة، كنت قلت إنه سؤال واحد لكن لا بأس لكم بعد، يبدو أنه لا بأس أن نستمع إلى ثلاثة أسئلة ولعلي كذلك أجيب عنها كلها أو عما قدرت أن أجيب عليها. تفضل. نعم معليش المشرف يقرأ الأسئلة فقط أنا أسمع، لو المشرف يتفضل بقراءة الأسئلة فأنا أسمعه.
نعم شيخنا
تفضل.
نعم شيخنا، طرحت سؤال بارك الله فيكم، قلت لكم أن السائل يقول أن الذي لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم مقتصر على أشرفة العلماء فقط، فهل يطلق عليه أنه طالب علم أم لا؟
معلش أعيد ولكن فقط لا تعجل في القراءة، عيد سؤال.
يقول السائل شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الذي لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم واقتصر على أشرفة العلماء، هل يطلق عليه أنه طالب علم؟
نعم، الذي لم يتيسر له الرحلة في طلب العلم سيما في زماننا هذا، أقول سيما في زماننا هذا، لأن في الحق صراحة الذين يجلسون للتدريس وهم أهل وأكفاء ويمكن للشخص أن يرحل إليهم قليل جدا، أكثر من الآن انتظمتهم معاهد وجامعات ونحو ذلك، وربما في أشغال ونحو ذلك، ربما يصعب عليهم أن يدرسوا، لكن مع ذلك إذا وجد هذا فتبقى الرحلة دائما مطلوبة. فإن لم يجد الشخص إلا هذه الصورة التي ذكرت، وهي أنه يستمع إلى أشرطة العلماء، نعم يستمع إلى أشرطة العلماء، لكن هذه الأشرطة التي بين أيدينا لأهل العلم على قسمين، منها ما هي أشرطة الشخص يتعلم منها أحكام دينه، وبعضها وعظية وبعضها بيان أحكام، وبعضها نعم فيه شروحات لمتون علمية تأصيلية. الشخص إذا هو أراد أن يطلب العلم منها قد يصعب عليه صراحة، لكن الأشرطة التي فيها بيان الأحكام الشرعية وشرح مثلا كتب فقهية أو كتب في مصطلح الحديث، وربما كتب كذلك حتى في فقه أو في السيرة النبوية نحو ذلك مما هو من العلوم في متناول كثير من الناس، فهذا إن شاء الله يستطيع الواحد أن يحقق شيء من الاستفادة لا بأس به، سيما والحمد لله اليوم أكثر الناس يقرؤون ويكتبون، بمعنى فشور قلم، أكثر الناس والحمد لله متمكنون من القراءة، بل وحتى الكتابة ليست كما كانت الكتابة قديمة، الكتابة الحمد لله فيه نقط وفيه شكل وفيه ضبط وفيه ما إلى ذلك من أشياء من المخاطر التي كان الناس القديم يخافونها من خلال القراءة، كثير من اليوم يعني لم يبقى منه شيء. لذلك فالشخص إذا هو لم يجد إلا هذا السبيل الذي هو، فلا شك نقول له توكل على الله عز وجل واستعين بالله عز وجل، وهذا أفضل من أن تعرض عن طلب العلم وتتركه بالكلية. نعم، بل حتى كان يقول بعضهم ومن على ترك التعلم استمر، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. اسمعوا لك شنو قلوا، ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. إذن هو هجران العلم وتركه والابتعاد عنه هو الخطر. نعم، تفضل السؤال الثاني.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفس الله بكم. يقول السائل: ما نصيحتكم بارك الله فيكم في بين التقدم في الطلب أي في قراءة الكتب المطولات أو الكتب الأخرى، وبين الاختصار أو تكرار المتون والكتب أكثر من مرة، وجزاكم الله خير.
الشطر الأخير من السؤال كأنه معليش كذلك السؤال.
نعم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحتكم أو ما توجيهكم لمن يريد التقدم في الطلب أي في قراءة الكتب الأخرى، وبين تكرار بعض الكتب والمتون الأخرى، وجزاكم الله خير.
نعم، يبدو من هذا كأن السؤال ممكن تتميم فقط للسؤال السابق، هو كأنه يسأل عن منهجية ما في طلب العلم. أقول لإخواني سيما الذين هم جادون في طلب العلم، أحب لهم بالإضافة إلى تلك الفرص التي تكون منه وينشط ويقرأ ويطالع ويستمع ونحو ذلك من الأعمال، أحب لهم أن تكون هناك مجالس لقراءة الكتب، مجالس لقراءة الكتب سواء كانت مطولات أو مختصرات، لأن الذي في حق صراحة جربناه في هذه المجالس أنه ما يكون من شرود ذهن في أثناء المطالعة، وما يكون ربما أنك تقرأ أحيانا الصفحة ثم تنتبه أنك لم تكن حاضرا، هذا ربما أكثره لا يكون في الحلقات التي يعني للقراءة، يجلس مثلا 10 أو 5 أو 6 أو 7 من طلب الجادين ويقولون مثلا قرأ الكتاب. وأحب كذلك لهؤلاء أن يستشيروا طلبة العلم والمشايخ نعم في الكتاب، قال ما رأيك لو فتحنا هذا الكتاب مثلا، قال ما رأيك لو فتحنا مثلا كتاب رياض الصالحين نقرأه نعم فيما بيننا قراءة نعم. ولربما يكون منا كذلك اطلاع على بعض شروح الأحاديث أو قراءة مثلا في مثلا يعني كتاب الكتب المشهورة مثلا قال أدب مفرد للبخاري رحمه الله، مع الاطلاع أيضا على بعض شروحه ونحو ذلك من كتب مهمة، كتب أحاديث بل ربما تفاسير. أنا أعرف مجموعة من كبار السن كانوا يعكفون على تفسير القرطبي يقرؤونه بالمغرب والعشاء يعني في مسجد المساجد، كلهم طبعا يعرف بأنه إذا رجع إلى بيته بعد المغرب فسوف يبقى قليلا ثم يؤذن العشاء ثم يعود المسجد، فاهتدوا إلى فكرة جيدة ونافعة أنهم فتحوا القرطبي في المسجد بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، صاروا يقرؤونه وهم طبعا ليس مهم عندهم أنهم متى يكملونه أو ينظرون كم بقي فيه أو نحن على يعني عجلة ننتقل إلى الكتاب الذي بعده ونحو ذلك، المهم هم يحصلون فائدة قلت أو كثرت من خلال قراءتهم هذا الكتاب، وهو كتاب طبعا يعني سهل القراءة والحمد لله ما فيه شيء من المعلومات التي ربما قد الشخص يحتاج معها إلى علوم ونحو ذلك، هكذا كذلك التفاسير بعضها هكذا حاله، أو كتاب التوحيد شرح من شروحه مثلا قرة عيون الموحدين يفتحه طلبة العلم هكذا فيما بينهم ويقرؤون فيه، بل ربما دائما يطرحون الأسئلة في افتتاحه كأنما يتذاكرون بها ويختبرون بها أنفسهم ومعلوماتهم وكذا. والحمد لله اليوم كثير من الكتب يعني مشروحة ومطبوعة كذلك شروحها، سواء كانت مشروحات شرح سمعي ولا شرح مكتوب، فأقول يعني أفضل بكثير أن تكون هناك مواعيد لطلبة العلم يجلسون ويقرؤون على بعضهم بعض هذه الكتب. طبعا ويبقى الواحد على كل حال بحسب نشاطه وحيويته، لأن صراحة نحن كثير منا ممكن جدا إذا جلس وأخذ يقرأ الكتاب تأخذه الحالات المختلفة من كونه مثلا ممكن جدا إذا كان يقرأ في بيتهم يحتاج أهل البيت، والغالب في بيوتنا اليوم أن الشخص فيها لا يكاد يستطيع أن ينفرد بمكان، المكان الذي سوف ينفرد به لا يجد في البيت، البيت كله إنما هي غرف فيها كذا وفيها ما فيها من الشواغل، وعليه ربما الشخص لا يجد ربما يعني الوقت المناسب أو المناسب لقراءته إلا هذه القراءة التي يحصلها بهذه الطريقة. فإذا والحمد لله وجد كذلك أيضا وقت للقراءة على انفراد فأفضل، سيما قلت وأوقاتنا نحن لا يستطيع أحد أن يقرأ إلا وإلى جانبه هذا الهاتف المحمول، هذا الهاتف المحمول الذي ربما إذا هو بقي نصف ساعة ولم يرن يتفقده صاحبه يقول ربما هذا هاتف موضوع في وضع صامت، ولا ربما راها إلى آخر ذلك من عطل، كأنه يحب لهاتفه أنه لا بد أن يرن من حين لآخر، فعقله كأنه على كل حال صراحة مشدود إليه، هذا هو الذي نعرفه من أهل زماننا صراحة نعم. فأقول جيد لطلبة العلم أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحلقات التي فيها قراءة الكتب، التي فيها قراءة الكتب ولو كانت طويلة، ونفعها سوف يحصل إن شاء الله ولا يستبطئنه، بل هو حاصل بإذن الله مهما كان سوف يحصل، سمع دقات إذا كانت قراءة كتب أهل العلم النافعة في أي موضوع من مواضيع الدين. نعم، تفضل السؤال الأخير.
الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
آمين.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما نصيحتكم لمن فطرت همته أحيانا في طلب العلم، خاصة إذا كان هذا الفطور في وسط الموسم، أي الموسم الدراسي، أو إذا عرض له عارض من العمل أو غير ذلك؟ بارك الله فيكم.
نعم، أولا إذا تكلمنا عن طالب علم لا نقول موسم الدراسة، عندنا في حق العمر كله موسم لطلب العلم، لا، طلب العلم ليس موسما. نعم، شاع بيننا أن نقول موسم الدراسة بمعنى بداية الدراسة التي هي سبتمبر ونهايتها التي هي ماي، كأنه الدراسة النظامية. نعم، لكن في حق طلب العلم ينبغي أن يكون في العام كله، صيفا وشتاء في سبتمبر وفي غيره من الشهور. والفطور الذي يعتري طلبة قد يكون إنما هي مجرد نوبات تتخلل طلبه، وهذا إن شاء الله بإذن الله لا يدوم، وطالب العلم يعرفه ويعرف كيف يطرده ويبعده عنه، مما أحيانا يكون ويكون سببه على كل حال مما نعرف من أسباب، قد تكون هزات عنيفة وقعت في الأحوال الاجتماعية أثرت فيه، كان يكون مات أبوه مثلا، أو ماتت أمه، أو مات أخوه، أو نحو ذلك من هذه الأحداث التي ربما طالب العلم يحزن حزن شديدا وتؤثر في جوانب من حياته. نعم، فهذه إن شاء الله كذلك لا تؤثر، بل تؤثر فقط إنما هو في أيامها، أو لربما كان لها أيضا يعني تأثير قد يطول لمدة أيام، لكنه سرعان ما يرجع طلب العلم إن شاء الله إلى العلم. لكن هناك ما يسمى بالفطور الذي يشبه أن يكون انقطاع عن طلب العلم، تدوم فترته وصاحبه يلتفت من ها هنا وها هنا ولا يجد السبب المعقول من بين أحداثه وأحواله، وما لا يجد شيء، هذا ممكن كذلك يندفع بتغيير الوضع الذي هو فيها. ممكن شخص يحتاج إلى زيارة أهله وناس إلى أهله وأقاربه ونحو ذلك يرجع إليهم، فلربما يعود بنفسه إن شاء الله نشطة، قد يحتاج مثلا ممكن أحيانا إلى، ولكن أقول كذلك لطالب العلم لا بد أن يعود نفسه الاستجمام، وأن تكون عنده أوقات يخرج فيها إلى فضاء لأجل الترويح عن النفس، قد تكون له مطالعات مثلا في كتب الأدب والأشعار، أو قراءات في التفاسير، أو قراءات في كتب أدبية، أو نحو ذلك من القراءات المباحة التي لا بأس بها، وربما يحتاج في نفسها كذلك ليست بعيدة عن طلب العلم، بل يحتاجها في طلب العلم. لا بد للطالب أن يعود نفسه، إن إذا كان يوميا مثلا طالب العلم يحفظ مثلا 5 أبيات من أجرمية ويضبطها، وكذلك يلتزم أيضا بمعرفة ما تضمنته من أحكام نحوية، ويعد كذلك أبيات الغد، ويبقى في هذه يعني بهذه الطريقة من الجد، فربما هذه قد تنتهي به إلى أن يصيبه شيء من الفطور. نعم، ولا يعرف كيف يخرج منه. لا بد أن يعود نفسه قلت الاستجمام، وأن يرتاع في شيء من ميادين العلم التي ربما تخرج به عن المعتاد اليومي، فريثما يستريح ويسترجع إن شاء الله أنفاسه، ثم يعود إلى معتاده اليومي. نعم، هذا ولا بد يقع لطلبة العلم. ثم أيضا أيها الإخوة، بحسب السؤال الذي سأله السائل، طالب العلم دائما يحتاج إلى أن يغذي همته. هذه الهمة التي ربما يعني تضعف تزيد وتنقص تنقص نعم تحتاج إلى تغذية وإلى تشحيذ. نعم، وذلك بالقراءة في الكتب التي تبين فضيلة العلم، وكذلك محاولة الاشتغال بسير العلماء، سير العلماء وقراءة تراجمهم، قراءة سيما الكتاب الذي ذكرته سابقا الرحلة في طلب الحديث، سير العلماء وما كانوا عليه من أحوال واجتهاد في طلب العلم، بحيث هو في نفسه يحتقر ما يبذله هو في طلب العلم. مثلا لو قلت لكم مثلا ابن الجوزي عليه رحمة الله ابن الرحمن، يذكرون عنه أنه كانت أقلامه التي يستعملها في الكتابة، طبعا تعلمون بأن قديم الناس كانوا يكتبون بأقلام، فكان إذا كتب إذا نحت القلم نحاتت القلم النجار هذه يحتفظ بها لا يرميها، النحات يحتفظ بها. وكان مما أوصى به قال إذا أنا مت الماء الذي تغسلون به سخنوه بهذه النحات، بمعنى ما يتساقط من بري القلم. فلما مات سخنوا ماءه فسخن الماء وفار وبقيت منها بقية. هذا يذكر عن ابن الجوزي رحمه الله في طلب العلم. إذا قلت مثل هذا النوع من التضحيات لم يقف عليها طالب العلم ويعرف بأن الذين بذلوها إنما هم بشر وناس، ولكن عرفوا قيمة العلم ومكانته ومنزلته، فهو عند ذلك لعله إن شاء الله يجتهد في طلب العلم ويحرص عليه ويكون منه اجتهاد وبذل جهد وتجديد الهمة. هذا قلت نحتاجه دائما ويزيد فيه مثل هذا قراءة سير العلماء، وكذلك القراءة في الكتب التي تعنى بآداب طلب العلم وبيان فضل العلم، وهي كثيرة الحمد لله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولعلنا نلتقي إن شاء الله في موعد آخر غير هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.